بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لا كل ذكر تخرج الأنثى مسلم الكافر نعم، لا بد الشرط يعني في صحة الجمعة أن يكون مسلما، مكلف الصغير الذي لم يبلغ الحلم هذا أيضا لا تجب عليه، حر المملوك ما تجب عليه، لا عذر له من كان له عذر حراسة، حراسة مال أو خوف أي نعم فلا تجب عليه. الدليل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني امشوا فاسعوا إلى ذكر الله. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. طبعا هذا الحديث يعضده حديث آخر وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود، هذا حديث صحيح كما ذكر في الحاشية. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية، فسافر مسافر سفر معصية لا يباح له القصر فلا تجب عليه. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، يعني تجب عليه كسفر معصية، وما دون المسافة، ما دون مسافة القصر فتلزمه الجمعة بغيره. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه، فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به. قاله في الكافي: ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، بل إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة يصلون ظهرا ركعتين ويجمعون إليها العصر ركعتين في يوم عرفة وليس الجمعة. أي نعم، حتى لو وافق يوم عرفة يوم جمعة ما تصلى الجمعة، إنما يصلونها ظهرا ركعتين ثم يجمعون معها العصر ركعتين. والخطبة إنما هي خطبة يوم عرفة سواء كان يوم جمعة أو غير يوم جمعة. ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره. يعني هل قصره في الحج وقصر أهل مكة في الحج قصر سفر أو نسك؟ يعني في خلاف بين العلماء، لكن القصر يعني متحقق، القصر يباح. أي نعم، ولهذا عبر بيباح، لو كان مسافرا لعبر بقوله يسن له القصر. نعم. ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره يعني من أهل مكة، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد ابن منصور يعني في سنة. ولا على عبد يعني مملوك ومبعض مكاتب، نعم بعضه حر وبعضه لا يزال يعني مملوك، وامرأة ما يجب عليهم لما تقدم، ومن حضرها منهم. يعني لو حضرها المملوك والمبعض والمرأة والصبي ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن ولا يحسب. يعني المرأة إذا حضرت، يعني من لم تجب عليه الجمعة إذا حضر لا يحسب، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. هذا على قول من يقول يشترط لانعقاد الجمعة 40 مصليا، والصحيح أنه لا يشترط، يعني الجماعة أقل الجماعة 2، فما صح في الصلاة المعتادة أنها جماعة صح في الجمعة. ولا يحسب هو، أي نعم، لكن لو قلنا باشتراط 40 فمن لم تجب عليه لا يحسب ليكمل 40. ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. وقت الجمعة من أول وقت العيد، وأول وقت العيد إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، صلاة الإشراق، من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. أين لقول عبد الله بن سليمان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر وكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. وتجب بالزوال، الجمعة تجب بالزوال، وبعده بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. أخرجاه البخاري ومسلم. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب، وقت للجواز لا للوجوب، ما قبل الزوال يعني تجوز قبل الزوال ولكن لا تجب إلا بعد الزوال الجمعة. الثاني الشرط أن تكون بقرية، الجمعة بقرية فيها بناء يشمله اسم واحد، يشمل هذا البناء اسم واحد. نعم، أن تكون بقرية ولو من قصب. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني. نعم، في قرية يشملها اسم واحد، ببناء يشمله اسم واحد. قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضم مات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. نعم، الحديث حسن لكن ما في دلالة، يعني دلالته ليست صريحة على اشتراط 40. ورواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. طبعا مسجد الجمعة معروف، هو أول ما جمع به بين القباء، أي نعم، بين مسجد القباء والمدينة يقال مسجد الجمعة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. هذا ضعيف جدا، ولهذا يعني من خالف قال مثله لا يفيد يعني اشتراط العدد 40. فإن نقصوا يعني نقصوا قبل إتمامها، إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. الرابع، لعل هنا يعني إن نقصوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. الرابع، الشرط الرابع، تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. اللهم صل وسلم عليه. من شرط صحتهما، صحة الخطبتين، 5 أشياء: الوقت، لأنهما بدل ركعتين، قالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وقوعهما يعني الخطبتين حضرا ليس سفرا، وحضور 40 لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر. وأركانها 6: حمد الله لحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود. وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. الحديث نعم هو صحيح. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. والوصية بتقوى الله، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها. وموالاتهما، الخطبتين متواليات، وموالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر، يجهر بالخطبة بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم، رواه مسلم. وسننها الطهارة، فلا تشترط نص عليه وعنه أنها من شرائطها، قاله في المغني. وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. والدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه، يعني السبابة، وأمن الناس. رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، خطبة خطبتين مع الصلاة يتولاهما واحد. قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، يعني بالخطبتين لما سبق. وأن يخطب قائما، لقوله تعالى وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وعلى مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وأن يجلس بينهما قليلا، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس، متفق عليه. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة سكتة، يعني لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب، قاله أحمد. ويسن قصرهما، والثانية أقصر، لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. رواه مسلم. ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. نعم، انتهى الفصل الأول، والآن وصلنا إلى فصل في إنصات المأمومين للخطبة. قال: فصل في إنصات المأمومين للخطبة. يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، يعني المأموم من الإمام بحيث يسمعه، ما إذا كان بعيدا لا يسمع، نعم فيتكلم، مفهوم العبارة. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. ومن لغى فلا جمعة له، ولكن له صلاة ما نقول يعيد، إنما ليس له فضل الجمعة. ويباح الكلام إذا سكت بينهما، بين الخطبتين، لأنه لا خطبة إذن ينصت لها. أو شرع الإمام في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، إلا استثنى، إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا، قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فإن تعددت لغير ذلك، يعني لغير الحاجة أو لغير يعني العذر، البعد والخوف، خوف الفتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الصلاة، رواه الأثرم ورواه ابن ماجة، ولفظه: فليضف إليها أخرى. وعنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن أدرك أقل من ركعة، أدرك السجود الأخير مثلا، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن شاقلة: ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا، لأنهما فرض من وقت واحد، قاله في الكافي. وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها، أكثر السنة، ست ركعات، لحديث أبي هريرة مرفوع: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره، قاله في القواعد. كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأمر أيضا أن تصلى أربع ركعات، هذه ست غير الفريضة. ويسن قراءة سورة الكهف في يومها، قال المعلق: صحيح، نقل عن الإرواء الغليل للألباني. ويسن قراءة سورة الكهف في يومها، لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، نص عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، متفق عليه. وتكره مداومته عليهما، على السجدة وهل أتى، وتكره مداومته عليهما يعني الإمام، لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد. وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب. ومن الطريف لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأحسن لنا وله الختام، يقول: كانوا في أظن في الزلفي أو يعني أحد الفلاحين يعتاد أنه إذا كان يوم الجمعة الإمام يقرأ سورة السجدة وهل أتى، فصادف أنه في يوم الجمعة لم يقرأ الإمام سورة السجدة ولا هل أتى، فهذا الفلاح ما حضر الجمعة، افتقدوه: لماذا لم تحضر الجمعة يا فلان يا أبو فلان؟ قال: والله اليوم ما سجد الإمام. فهذا من يعني من التعليل بكراهية المداومة عليهما لئلا يظن وجوبهما. فهذا العامي الفلاح ظن أنه إذا لم تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية أنها ليست جمعة، ليس هو يوم الجمعة. أه؟ الفجر إيه؟ نعم، في الفجر، في صلاة الفجر. هو أكثر الناس الآن لو يقرأ سورة السجدة في الجمعة ويسجد يركعون، ما يدرون أنها سجدة، خاصة الوافدين ما يعرفون هذا، لكن يعني الخطأ يولد الصحيح، إذا أخطأ وعاد تابع الإمام فإن شاء الله ما عليه إثم، إلا إذا فرط أو فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، أو أعرض عن المذكر، عن من يعلمه، أعرض عن تعليمه، فهذا يؤاخذ بجهله. أما من استفرغ وسعه واستنفد طاقته في البحث والتعلم ولم يصل إلى الصواب فهو معذور. ها؟ آخر ساعة يعني من يوم الجمعة فيها ساعة، أي نعم، يستجاب الدعاء فيها، وهي آخر ساعة بعد العصر. نعم يقرأ، نعم يقرأ ما تيسر له، نعم يقرأ سورة الكهف كما مر بنا. أي نعم. نعم يا شيخ. أي من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدله. نعم. ها؟ هي كم ساعة؟ خمس ساعات. إذن قسم من الفجر، من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى الجمعة، قسمها على خمس ساعات، ولو صارت أكثر، لو صارت أكثر قسم هذه إلى دخول الإمام، قسمها على خمس ساعات، يعني قد تكون أكثر وقد تكون أقل، إنما تقسم هذه المدة من بعد صلاة الفجر أو من بعد الشروق إلى دخول الإمام صعوده على المنبر، قسم هذا الوقت على خمس، على خمس، أي نعم، ولو لم يتم 60 دقيقة أو أكثر من 60، هي خمس ساعات كما ورد في الحديث. إن شاء الله أسئلتك أسئلة فقيه، نسأل الله التوفيق. أي نعم. ما أدري، على كل حال باقي وقت، لكن يعني ما سمعناه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فيه نوافل لكن راتبها ما فيه، بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربع، هو يصلي ركعتين وأمر بأربع، هذه 6. أي نعم. أه؟ أي بين كل أذانين صلاة. نعم بين كل أذانين صلاة، لكن القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في وقته ما فيه إلا أذان وإقامة. أي نعم. والأذان الذي في يوم الجمعة، نعم، سنه عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنه عثمان لكثرة الناس فيصدق عليه أنه بين الأذان الأول والأذان الثاني يصلي، لكن ليست راتبة، نوافل ما كتب له، ما شاء الله له من النوافل. هي قبل بساعة أو ساعتين، نعم، هي أهل الحجاز عجلين. أي نعم، على كل حال ما في بأس. أي نعم. طيب، نشغل الوقت بعرض ما ذكر في باب صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. وشروطها كالجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قاله في الكافي، هنا يقول لما قال ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، إيش يقول في الحاشية؟ عندك حاشية يا أخي؟ أي نعم، إيش يقول في الحاشية؟ لا أعلم له أصلا في شيء من كتب السنة. الإرواء، إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. لكن حقيقة، هل يعلم أن الرسول تركها صلاة العيدين؟ طبعا لا، من سيرته أنه ما ترك صلاة العيدين، ولو تركها لنقل لنا، لأن يعني هذا مما تمس الحاجة إليه، ويعني تأخير البيان عن في وقت الحاجة لا يجوز. فلو أنه يعني في حضر ترك صلاة العيد أو صلاة العيدين لنقل لنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فمسألة يعني التكلف لا أعلم له أصلا في شيء من كتب السنة، ولكن هو لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيدين، لا يستطيع أن ينفي ذلك إلا بعلم. والمعلوم من سيرته أنه ما ها شلون اقرب هي واجبة على الكفاية، واجب كفاية. هذا أخونا بعد جزاه الله خير يريد أن ينبه بس من بعيد، اقرب علشان اقترب علشان نشتمل جميعا، يتشملنا بركة روضة من رياض الجنة، حلق الذكر، مجالس العلم، أو تطرح علي الصوت من بعيد. الله المستعان. هي فرض كفاية، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. نعم، هذا صحيح. وشروطها كالجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قاله في الكافي، ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود: ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، يعني الخطبة، فهي سنة وتسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. كان المصلى معروف خارج المسجد النبوي، يعني كان في صحراء قبل أن يعني يكثر البناء. وكذا قال وكذا الخلفاء بعده يستن في الصحراء يخرج إلى المصلى. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه. إذا كان الصلاة في مصلى لا يتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعدها ما دام في المصلى، نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال صحيح. متفق عليه. هذه مشكلة يا أخي، ما دام متفق عليه ما حن بحاجة تقول صحيح، لأن أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم. أي لا، أي ما دام الأمور تيسر الحمد لله تيسر، ما دام الأمور متيسرة تيسر شغل الونيت ومش. أي نعم. لا ما أنت برحال، أنت ما أنت برحال تقول الأمور متيسرة. أي نعم، تيسر على سيارتك وتعال احضر الجمعة بسم الله. تبي من أي نعم أكسلك؟ لا نعم. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. شوف نحن بحاجة إلى عبارة عن يكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه، يعني في المصليات التي خارج المسجد، خارج المساجد في المدن، نرى كثير من الناس إذا جاء المصلى صار يتنفل. طبعا هذا خلاف إيه؟ ها؟ ما الله المستعان، هو يريد يجعل إرادته مبدأ التشريع، وهذا غلط. مبدأ التشريع إرادة، أمر الله، إرادة الله عز وجل وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قد رمح. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فإن لم يعلم بالعيد، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، وسن تكبير المأموم ليحصل، وسن تبكير الأموم المأموم، وسن تبكير المأموم يعني يبكر ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، وتأخر الإمام لوقت الصلاة أيضا سنة، لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم. ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. حسنه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة. وكذا الجمعة قياسا على العيد، وصلاة العيد ركعتان لقول عمر، صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، يعني مثل الفجر ركعتان تمام غير قصر. وقد خاب من افترى، رواه أحمد. قال: صحيح في الحاشية. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، نص عليه لحديث عائشة مرفوعة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. اصبر يا شيخ والأقرب أشوفك، خلي الوجه يقابل الوجه. أهلا مرحبا بك، ما شاء الله، هذا شيخ قد شاب مثلي، ها لعمتني شيخا. أقرب أقرب المصلى حق. نعم نعم، يعني أنت تريد، أنت تريد أن تفيدنا أفادك الله، لكن يعني لا تقطع علينا الدرس، بارك الله فيك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، يعني مثل حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. قال: واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، قاله في الكافي. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك. يعني كثير من الإخوان يسألون في التكبيرات في الجنازة هل نرفع يدينا؟ هنا يعني هذا دليل، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم. وفي حديث وائل ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. ويقول بينهما، بين التكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. ثم يستعيذ، لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها، ثم يقرأ جهرا بغير خلاف قاله الموفق لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ثم يقرأ جهرا بغير خلاف. قاله الموفق أي نعم يقرأ في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. نعم. ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، لقول سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، والنعمان بن بشير مرفوعا مثله، وروي عن عمر وأنس. فإذا سلم خطب خطبتين، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وأحكامهما أحكام الخطبتين كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره. رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني بدون تكبيرات، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا. والخطبتين سنة لما تقدم، وسنة لمن فاتته قضاؤها، يعني صلاة العيد ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. هي أصل الخطبتين قالوا سنة، فإذا جاء واحد يبي يجدد مثلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حضرت الرسول؟ ما هات الدليل، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مخبرا فالدليل. لا يا أخي، لا تقل إلا ما لك به علم. فيعني اجتهاد العلماء والفقهاء والأئمة أحب إلينا من اجتهادك. اللهم صل وسلم على رسول الله. فصل: التكبير أيام العيدين. يسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. ما في تكبير مقيد وفي تكبير مطلق. المقيد بأدبار الصلوات، والجهر به يسن في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية، وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى يريد الله. فهذا فقه الظاهرية دائما في خلاف داود الظاهري، على كل حال استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم قال يريد الله، استدل بهذه الآية يريد الله، وطبعا عارضوه وقال ليس فيها أمر، إنما أخبر عن إرادته تعالى، قاله في المغني. وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. رواه الدارقطني بمعناه. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن مسعود وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. المحرم يكبر من صلاة ظهر يوم النحر، نعم المحرم يكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري منه صاحب السؤال كيف صفة صلاة الجمعة للمسافر إذا دخل، ما أدري يعني دخل الحي، أي ودخل الحي وسمع الأذان يجيب يصلي معه، شلون في الطريق وحده؟ ها إذا حضر الجماعة، إذا حضر من يصلون الجمعة، مسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته. أما إذا لم يحضر الجمعة فيصلي صليها أربعا، يصليها أربعا، يصليها أربعا بنية، يعني إذا كان مسافرا يصليها ظهرا ركعتين بنية القصر، ثم يجمع إليها العصر إن كان أرفق به ركعتين أيضا، لكن حينما يصلي الركعتين يصليها بنية الظهر لا بنية الجمعة. أما إن حضر الجمعة أجزأته عن الظهر ولا يجمع إليها العصر لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة أجزأته عن الظهر. أظن كلامي واضح؟ لا، ما في خلاف. اللي نقول لك، اللي نقول لك ما حد يقول أنك مخالف. إيه إذا حضرت الجمعة، أنت ما تفهم، إذا حضرت الجمعة وصليت لك أجزأتك عن الظهر، لكن لا تجمع إليها العصر لأنك لم تصلي ظهرا. إذا كنت منفردا وأنت مسافر يحل لك القصر، تصلي ركعتين لا أنهما جمعة، لكن تصلي ركعتين على أنهما ظهر، يجوز لك حينئذ أن تجمع إلى الظهر العصر، يعني الظهر ما عندي أكثر من هذا التوضيح، الحمد لله. أي نعم، بارك الله فيك. يعني مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف سليمي الطباع. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يقول متى يبدأ أوقاتها وقتها؟ يوم الجمعة، يوم الجمعات كله وقت لقراءة سورة الكهف، أي من بعد الفجر، من يوم الجمعة، من يوم تبدأ يبدأ وقت الجمعة، يومها، نص هنا قال يومها، يوم الجمعة. عندك وقت طويل، لو بعد العصر يعني إذا صلى الفجر إذا وجب وقت الجمعة يومها، يوم الجمعة، يقرأ سورة الكهف، ممكن يقرأ. نعم، يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي؟ وين صاحب السؤال؟ 64 عام، 70 عام، ما تعرف كم عمر أبوك؟ كل ذلك في سفر واحد. بعد أن أعتمر عن نفسي لأول مرة، لا خلاص، إذا اعتمرت عن نفسك ما تخرج من الحرم بنية تكرار العمرة، لأن الخروج نفسه غير مشروع. قرر هذا سماحة الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح والشيخ ابن عثيمين، يعني لم أبتدع هذا، وهذا هو الموافق، يعني ليس تقليد أعمى، هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع ما خرج ولا الذين معه خرجوا إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. كم حج معه في حجة الوداع؟ عبد الرحمن بن أبي بكر الذي عمر أخته من التنعيم، ونقلوا لنا صفة فعلها، لم ينقلوا أنه أحرم بالعمرة، وكتمان هذا وقت الحاجة لا يجوز، ولا نظن بالصحابة يعني أن يسكتوا عن هذا، لأن هذا من العلم. فكما لم يسكتوا عن بيان حال عائشة، لا يسكتون عن فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر لو فعل. لكن بقي شيء، لو خالف وخرج وصل للتنعيم وقال لبيك عمرة، أقول له تلزمك خلاص، وأتم الحج والعمرة لله. الكلام على أنك تخرج من الحرم إلى التنعيم، هذا الخروج بقصد تكرار العمرة هو الذي ليس مشروعا، هو هذا ليس مشروع. لكن لو أنك خالفت، طبعا تتحمل مسألة المخالفة في الخروج، وعند مثلا في التنعيم قلت لبيك عمرة، قلنا لزمتك تتمها، يمر الموس عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، قال باقي الحديث، يعني طيب نكمل لك باقي الحديث إذا عرفنا، ستفترق أمتي وستفترق هذه الأمة. هو الحديث افترقت اليهود إلى 71 ملة أو فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الناجية من الفرقة، الناجية من الوعيد بالنار. يقول فهل الطرق الصوفية يشملها هذا الحديث؟ الطرق الصوفية مختلفة، مختلفة. الجنيد يقول يعني أمرنا مقيد بالكتاب والسنة، ولو سموا صوفية، حتى سمي ابن القيم وأمثاله وأحمد سموا صوفية، فما تعني مسألة الصوفية؟ كلمة محدثة، الصوفية ليس في القرآن مدحها ولا ذمها، وليس في السنة مدحها ولا ذمها، وإنما هي كلمة محدثة، كما حرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة صغيرة الصوفية والفقراء، بل في جزء من أجزاء الفتاوى اسمه الصوفية. الخلاص حتى عبد الحليم محمود وهو حجة في مسألة الصوفية في مقدمة له على المنقذ من الضلال للإمام الغزالي، يعني قرروا أنها محدثة.